إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتتم إخواني في الله لما ذكر في دروس ماضية عن أهم المسائل المتعلقة بالسيرة النبوية وذكر أهم المباحث المتعلقة بهذا الباب، فكان مما مضى ذكر مبحث الأهمية التي تحف بالسيرة النبوية، وكيف أن العلماء رحمهم الله تعالى اهتموا بالسيرة اهتماما عظيما، وذكرنا الدوافع التي كانت سببا في ذكر هذا الاهتمام وهذا الحرص في التدوين والتأليف لكتب السيرة. وننتقل بإذن الله إلى مبحث من المباحث المهمة المتعلقة بالسيرة، وهي ما هي مصادر السيرة. لو أن قارئا أو كاتبا أراد أن يكتب في السيرة فأين يرجع؟ ما هي المصادر التي يستدل أو يستأنس بها ويتكى عليها من أراد أن يتمعن في سيرته عليه الصلاة والسلام؟ فهنا عدة مصادر. المصدر الأول ويعتبر هو الأصل الأصيل والركن الركين في السيرة هو القرآن. القرآن الكريم يعتبر من أهم وأعظم المصادر التي تكلمت عن سيرته عليه الصلاة والسلام. فما من مرحلة من مرحلة حياته عليه الصلاة والسلام إلا وفي القرآن إشارة لذلك، بل منذ صغره والقرآن يتكلم عن حياته عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى، في صغره، بل في هذه الآيات بيان لحاله عليه الصلاة والسلام قبل البعثة: وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، صفة لما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. وهكذا يذكر القرآن الكثير والكثير من حياته، اللقاء الذي تم بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الجن سطر هذا في القرآن. وهكذا هجرته عليه الصلاة والسلام جاء ذكرها في القرآن. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قصة الغار سطرها لنا ربنا جل وعلا في القرآن. حادثة الإسراء والمعراج من أعظم حوادث السيرة جاء ذكرها في القرآن. وهكذا أخواني في الله، من تأمل في القرآن يجد أن القرآن اعتنى اعتناء عظيما بذكر مراحله وحياته وسيرته عليه الصلاة والسلام. بل الغزوات التي وقعت في زمنه عليه الصلاة والسلام قد جاء ذكرها والإشارة إليها في كتاب الله جل وعلا. فغزوة بدر ذكرت في سورة الأنفال، غزوة أحد جاء ذكرها في آل عمران، غزوة الخندق جاء ذكرها في سورة الأحزاب، فتح مكة وصلح الحديبية جاء ذكرها في سورة الفتح، تبوك وحنين جاء ذكرها في سورة براءة. القرآن يعتبر من المصادر الغنية التي اعتنت بسيرته عليه الصلاة والسلام. لهذا لو أن باحثا اعتنى بمثل هذه الآيات التي تكلمت وأشارت إلى حياته عليه الصلاة والسلام واستند إلى تفاسير العلماء لكان في ذلك ثروة عظيمة. وإن كان بعض العلماء من دخل إلى هذا المضمار ولكن لم يكتمل. وللأسف مع أن هذا المصدر هو المصدر الأساس والرئيس في سيرته، إلا أن نجد من بعض الناس ممن كتب في السيرة أصبح من يتملص من كتاب الله جل وعلا، وهو إن لم يستطع أن يجحد هذه الآيات فإنهم قاموا بتأويلها، وهم من كانوا من المدرسة العقلانية. وسيأتي إن شاء الله في مباحثنا ذكر المدارس التي تكلمت في السيرة وأنها على فنون شتى وعلى آراء ومبادئ مختلفة، فمن ذلكم المدرسة العقلانية أو العقلانية. فمن هؤلاء من تكلم في السيرة لكن ما اعتمد على القرآن، وإنما أول القرآن وأول الآيات الظاهرة البينة التي تكلمت في سيرته عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء الدكتور محمد حسين هيكل، وهو من رواد المدرسة العقلانية، تكلم في سيرته عليه الصلاة والسلام، لكن هل اتكى أو هل اعتمد على القرآن اعتمادا صحيحا ظاهرا وباطنا؟ لا، وإنما قام بتأويل القرآن حتى يكتب في السيرة على المبادئ التي أرادها. فإن جاءته حادثة وهي موجودة في القرآن وما استطاع أن ينكرها وأن له الإنكار، قام بالتأويل، يمر عليه ما يتعلق بما وقع في غزوة بدر من نزول الملائكة، بأن الله أنزل الملائكة في يوم بدر، فإذ به يقول: وهذا دعم معنوي. دعم معنوي، هو لا يؤمن بأن الملائكة تنزل جثمان أو ماذا، أشياء كائنات حية تنزل، هذا لا يؤمن بهذا، لا يدخل العقل، فقال هو دعم معنوي، ماذا، روح رياضية، روح قتالية للصحابة دفعتهم إلى القتال والاستمرار في الثبات، ليست الملائكة. وإن تكلم مثلا عن حادثة الإسراء والمعراج وهي مما جاء ذكره في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده، ماذا قال هذا العقلاني؟ قال: وهذه الحادثة هي سياحة روحية من رؤى المنام، سياحة روحية من رؤى المنام. وإذا مر على قوله تعالى: طيرا أبابيل، قال: وهذا هو مرض الجدري، مرض الجدري، ليس هناك طير أبابيل حقيقة. فانظروا لهذا الذي تسلط على كتاب الله جل وعلا، فهو إن لم يستطع أن يجحد هذه الآيات لكن قام بالتأويل، وهذا خروج عن الجادة، هذا انحراف وضلالة، ليس فيها تلاعب في السيرة فحسب، بل تلاعب في كتاب الله جل وعلا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وبذلك يتبين أن من فسر القرآن أو الحديث، من فسر القرآن أو الحديث بغير التفسير المعروف، فسر القرآن أو الحديث بغير التفسير المعروف عن الصحابة وعن التابعين فهو مفتر على الله، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والانحراف، كما قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. هذا الذي يفسر القرآن بماذا؟ بعقله، دون الرجوع إلى تفاسير الصحابة ومن كان على منهجهم من التابعين ومن أتباع التابعين. فشاهد إخواني في الله، وهذا كما سيأتي بيانه في دراسة المدرسة العقلانية في ذكرهم لحوادث السيرة، لكن هذا إشارة إلى أن هناك أناس لم يثبتوا على هذا المصدر، وهذا على خلاف ما عليه العلماء، فإن العلماء عدوا أن القرآن هو المصدر الأساس والرئيس في أخذ السيرة النبوية من غير جدل ومن غير تأويل. وأيضا المصدر الثاني من مصادر السيرة ومنها تؤخذ السيرة السنة النبوية، السنة النبوية، فقد اعتنى العلماء واعتنى المحدثون في ذكر سيرته عليه الصلاة والسلام في بطون كتب السنة وفي مصنفاتهم. تقرأ مثلا في بعض كتب السنة تجد أنهم جعلوا أبوابا بل جعلوا كتبا خاصة متعلقة بالسيرة. فهذا على سبيل المثال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عقد كتابا سماه كتاب المغازي، كتاب المغازي، وذكر ما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام. وأيضا الإمام مسلم على هذا المنوال عقد كتابا سماه كتاب الجهاد والسير، ووضع فيه ما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، وهكذا قل ما يتعلق بأصحاب السنن كالترمذي وأبي داود، فقد ذكروا في كتبهم وهي كتب السنة ما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام. وهكذا منهم من جعلها في مصنف مستقل تحت عنوان دلائل النبوة، حيث جعلوا تحت هذا المسمى الكثير والكثير من سنته من سيرته ومن حياته عليه الصلاة والسلام، كما فعل ذلك البيهقي، وفعل كذلك أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة، وهكذا الفريابي صنف كتابا سماه دلائل النبوة، وهكذا كم وكم من المحدثين من تكلم في سيرته عليه الصلاة والسلام. فكان من علماء السنة أنهم تمعنوا وكتبوا في سيرته عليه الصلاة والسلام. لكن مما ينبغي التنبيه عليه، ليس معنى هذا بالضرورة أن أي أثر أو أي واقعة أو حادثة من حوادث السيرة إن وجدتها في كتب من كتب السنة أنك تأخذ بها مباشرة، هذا ليس بالضرورة، لأن هناك من الحوادث التاريخية ومن الحوادث التي وقعت في السيرة منها ما لا يثبت وإن وجدت في كتب السنة. ولهذا يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى قال: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. قال: وليعلم الطالب أن السيرة، يعني كتب السيرة، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. أنه قد يأتي في بعض نصوص السيرة الموجودة هنا وهنا في كتب السنة منها ما لا يصح، بل منها ما هو منكر. فليس بالضرورة أنك إن قفزت أو عثرت على أثر أو على حادثة أو على شيء من صفاته وخلاله أو من سيرته عليه الصلاة والسلام في كتب السنة لا تتعجل إلى قبولها، لكن تنظر في صحتها. ولهذا كان من العلماء من نادى بضرورة أن تؤلف مؤلفات في ذكر صحيح السيرة، بذكر صحيح السيرة، أن تجمع ما صح من السيرة في كتب. وهذا قد وقع في هذه الأزمان المعاصرة، رأينا من كثير من الباحثين من سارع إلى هذا الإنجاز بكتابة كتب خاصة متعلقة بالسيرة الصحيحة، يأخذ ما صح من السيرة. والحاجة ماسة إلى هذه الكتب، وخاصة مع وجود أهل البدع الذين يستدلون ببعض الحوادث التاريخية الضعيفة على معتقدات باطلة، فإن أهل البدع وجدوا متنفس في هذه الحوادث التاريخية. لربما إذا يأس من وجود أثر من كتاب الله أو من السنة يلجأ إلى التاريخ، فيأخذ أثر من الحوادث التاريخية ويبني عليه حكم شرعي أو معتقد بدعي. والأمثل على ذلك كثيرة، من ذلك مثلا هذا الأثر الذي رواه الحاكم في مستدركه وذكره البيهقي في دلائل النبوة، أن يهود خيبر كانت تقاتل غضفان، فلما التقوا هزمت يهود، هزموا، فدعوا بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا بأن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم فانتصروا عليهم. هذا الأثر من الحوادث التاريخية استدل به من استدل من أهل البدع بجواز التوسل برسول الله والتوسل بجاه وحقه في قول اليهود: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي. فكان من عظمة هذا الدعاء على حد زعمهم أن الله استجاب لهم، ففيه توسل بذاته وبجنابه عليه الصلاة والسلام. لكن كيف الرد؟ الرد بهذا القيد أن السيرة تخضع للصحة. هل صح هذا الأثر وهذه الحادثة حتى استدل بها؟ قال علماء في هذا الأثر ما قالوا فيه. قال الذهبي رحمه الله تعالى في تعليقه على مستدرك الحاكم: وهذا الأثر موضوع ساقط تالف، لا يصح عن رسول الله، أو لا يصح في ماذا أن يذكر أو يحشر مع الكتب التاريخية أو مع الآثار التاريخية. وهكذا ضعف السيوطي رحمه الله تعالى، وذكروا أن العلة فيه هو عبد الملك بن هارون، ضعفه الذهبي وابن حبان ويحيى بن معين وجماعة من العلماء، لا يصح هذا الأثر، فبطل الاستدلال به. وهكذا أثر آخر وهو ذكره الطبري في التاريخ، من أن المسلمين كانوا في موقعة اليمامة، كان شعارهم محمد، وفي لفظة محمدا، أي كتبوا على رايتهم محمدا. فرح القبورية بهذا الأثر، قال: انظروا ما معنى هذا، عندما يرفع المسلمون هذا الشعار في غزوات ومعاركهم، شعار مكتوب فيه محمدا، ما معنى هذا؟ قالوا: هذا في استغاثة برسول الله، معنى محمدا أي يا محمدا، نحن نقاتل الكفار بهذا الشعار يا محمدا، حذف أداة النداء، فقالوا محمدا، هذا استغاثة برسول الله. ولهذا قام القبورية بذكر هذه الشبهة وبنوا عليه هذا المعتقد الفاسد، جواز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بهذه الحادثة التاريخية. لكن بهذا القيد، قيد الصحة، بطل الاستدلال به، لأن هذا الأثر لا يصح. فهذا الأثر جاء مسلسل بالكذابين ومسلسل بالمجاهيل، ففيه مثلا سيف بن عمر كذبه الذهبي وابو حاتم وابن عدي وابن حبان، وفيه كذلك الضحاك اليربوعي رمي بالجهالة، وفيه كذلك الرجل السحيمي وهو مجهول. إذن حديث معلل مسلسل بالكذابين وكذلك المتهمين، فكيف يستدل به؟ وهكذا يا أخواني في الله، فينبغي أن نفقه، ليس أنك تعثر مثلا على أثر في المستدرك أو في كتب السنة تسارع العمل به، لا، لابد أنك تنظر في صحته. وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، قد يوجد هذه أسباب، ليس هذا أوان ذكري، هذه قد يوجد هناك أسباب ودوافع تذكر مثل هذه الآثار الضعيفة في كتب السنة، لكن أنك تعمل بها فلا تعمل. ولهذا اعتنى العلماء بماذا؟ بتأليف الكتب المتعلقة باختيار ما صح من السيرة. ومن أبرز من اهتم بهذا الموضوع وبهذا العلم العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، فقد ألف مؤلفات عديدة في بيان هذه المسألة، من ذلك تلكم الرسالة الطيبة النافعة المسمى الدفاع عن الحديث النبوي والسيرة، حيث ناقش بعض الأحاديث التي ما صحت، وكذلك بعض الآثار في السيرة التي ما ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانظر كذلك إلى تعليقه رحمه الله تعالى على فقه السيرة للغزالي. فقه السيرة ألفه الغزالي، لكن علق عليه الألباني رحمة الله تعالى عليه، وعلق بتعليقات واضحة بينة، نفى من السيرة النبوية التالف منها. وانظر لتعليقه الذي علقه على قصة أم معبد وما كان من كلام الجن فيها، ترى كيف أن الألباني رحمه الله تعالى دافع واستمات على ماذا؟ تطهير هذه السيرة من الأحاديث والآثار المكذوبة والملفقة على سيرته عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسالة العظيمة وما قال في تعليقه على السيرة النبوية. السيرة النبوية لابن كثير رحمه الله تعالى، فقام اللباني وعلق عليها وصفاها وسمى الكتاب بصحيح السيرة النبوية، أثبت في رسالته ما صح من السيرة وما أنكر منها تخلى عنه إذا لم يدعم بشواهد، ومن يقوي هذه الروايات رمى بها. إلا أنه رحمه الله تعالى لم يكمل هذا المشروع حيث وافته المنية، لقد بدأ بالكتاب من أوله إلى فصل الإسراء والمعراج. وذكر العلماء الألباني رحمه الله تعالى أن السبب في تأليف هذه الرسالة أي صحيح السيرة أنه نظر إلى كتاب بعنوان خاتم النبيين للشيخ محمد أبو زهرة، وقام هذا الرجل بجعل طامات نسبها إلى السيرة النبوية، فقام الألباني رحمه الله تعالى وألف هذه الرسالة صحيح السيرة في الرد على ما تم ذكره وماذا وحشوه من السيرة وهي ليس منها. فأخواني في الله، فالسيرة من مصادرها الرجوع إلى السنة، لكن بشرط السنة صحيحة. ولهذا المثل كذلك مباحث وليس على المقام بذكرها، ولعل بإذن الله في مقام آخر نذكر كذلك ما يتعلق بالرجوع إلى السيرة من كتب السنة بضوابط ذكر العلماء. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.